بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم تفسير وتأويل. هذه اللقاءات تأتي تحت عنوان عريض آيات الصيام. للحديث معنا في هذه اللقاءات ونحن معه شيخنا وضيفنا ومضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطالفي، والذي يرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل. أهلا بكم
شيخنا. حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا أهلا بشيخنا، أهلا بكم، أهلا بمتابعتكم إسقائكم. الحديث وقف بنا عند قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية هذه الكريمة أتت في نسق آيات الصيام، وقد ذكرتم أهميتها والحكمة منها، المراد بالعبادة القرب من الله عز وجل، حتى إنه جل وعلا قريب حتى من المشركين وقد كانوا يدعونه في الفلك. ما الحال، ما الشأن في من لا زال في نفسه تردد أن الله عز وجل سيجيب دعاءه أو أنه قريب منه، لا يستشعر ربما هذا القرب وهذا الدنوب من الله عز وجل وهو يرى ويقرأ هذه التأكيدات في بداية هذا الآية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لذكر الله عز وجل للقرب قبل ذكره لإجابة الدعاء، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذكر الله عز وجل لهذا القرب أنه يجب على المؤمن، وكذلك أيضا في حال دعائه وعدم دعائه، أن يستحضر قرب الله سبحانه وتعالى منه واطلاعه جل وعلا عليه. وهذا الاستحضار، أن يستحضر قرب الله عز وجل منه واطلاعه جل وعلا عليه، هذا الاستحضار الدائم من الإنسان لله جل وعلا يدعوه إلى إحسان الدعاء، كذلك الإكثار من الدعاء، كذلك أيضا يجعله يعظم جانب المتابعة والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أنه يوقن بالإجابة وهذه من الأمور المهمة، أن الإنسان لا يدعو الله عز وجل وفي قلبه نوع من الريب والشك أنه لا يجاب وأنه مردود وأن هذا الدعاء لا يسمع أو فيه في شيء في خلجات نفسه شيء من التردد في هذا. فالله سبحانه وتعالى ذكر القرب قبل ذكره جل وعلا لإجابة الدعاء، أي أنه يجب على المؤمن أن يستحضر هذا الأمر على سبيل الدوام حتى يجعل الدعاء على صورة مرضية، على الصورة المرضية. وذلك أن الذي يدعو وهو في حال مشاهدة، الإنسان حينما يدعو أحدا وهو يقابل أحدا من أهل الدنيا ولله عز وجل المثل الأعلى، فإن صيغته في الدعاء تختلف إذا كان يدعوه وهو بعيد عنه بواسطة أحد، أو يدعوه مكاتبة أو غير ذلك، في العبارة والأسلوب في هذا يختلف. ولهذا ذكر الله عز وجل قربه حتى يتمحض الإنسان عبارة، وكذلك يصاحب الدعاء الإجلال والتعبد لله عز وجل والتهيب، وكذلك أيضا سؤال الله عز وجل الحاجة على سبيل الدوام، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. القرب هنا قرب تام، والقرب التام في هذا يعني في كل حال، سواء كان الإنسان في داره، سواء كان بارزا في صحراء، لو كان الإنسان في الأرض أو كان الإنسان في البر أو كان في البحر، فإنه قريب من الله عز وجل على أمر واحد، يعلم الله عز وجل حاله ويعلم الله عز وجل وكذلك أيضا دعاءه يسمعه سبحانه وتعالى ويبصر الله عز وجل عبده. فإذا استحضر هذا الأمر فإنه يدعو بإجلال وخوف ووجل، وكذلك أيضا يختار من العبارة أجزلة ومن الحاجة في ذلك أظهرها، ويسر الله عز وجل فيما قل وكذلك كثر. وفي هذا أيضا تضمين لمعنى أن الله عز وجل إذا كان قريبا من عبده، أن الله عز وجل يسأل في كل موضع، ربما يكون الإنسان في طريق ويتعثر، وربما يكون الإنسان مثلا في مسجد ويدعو، أن دعاءه لله عز وجل في طريقه، في عثرته في طريقه، كدعاء كقرب الله عز وجل منه في السحر، كقرب الله عز وجل منه في سجوده. القرب في هذا من الله عز وجل واحد، ولكن من جهة إجابة الدعاء، من جهة إجابة الدعاء، يعني أن الدعاء أيهما أقرب، له مواضعه من جهة القرب والرجاء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير ينزل إلى السماء الدنيا، الإنسان أيضا يقرب من الله عز وجل وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. المراد بالقرب هنا قرب الإجابة، وإلا الإحاطة والعلم والسمع هو في أمر واحد، سواء كان الإنسان في طريقه أو كان الإنسان مثلا في سجوده أو كان في قيام الليل. فذكر الله سبحانه وتعالى القرب هنا حتى يكون الإنسان مستحضر لحاجته على سبيل الدوام لله عز وجل يبذلها له، لا ينتظر قربة غير الله عز وجل. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الناس من رجال ونساء، شباب أطفال، خلقوا من ضعف وأيضا من طبعهم العجلة، يدعو الواحد وتدعو الواحدة منهم وتطيل في الدعاء فلا ترى إجابة ولا يرى إجابة، فينحسر عن الدعاء. الله عز وجل مع رحمته وقربه كما ذكرتهم لا يعني يجتمع هذا مع تأخير الإجابة لحكمة يراها جل وعلا، ما التوجيه في شأن من يترك الدعاء أو ربما يعني يقصر فيه لتأخر الإجابة.
نقول إن الله سبحانه وتعالى يجيب لعبده سؤاله ودعاءه ما لم يعجل، وهذا أمر قطعي قد جاء فيه الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيب الله دعاء عبده ما لم يعجل، يقول دعوته فلم يستجب لي. وهذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون من صالح العبد، والإنسان لما كان قاصرا في نظره في اختياره من جهة تحديد ما يطلبه من الله سبحانه وتعالى لأنه يريد من ذلك نفعا. الله عز وجل لا يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير، فإذا دعا الإنسان لنفسه بالشر فإن الله عز وجل لا يجيب لعبده. بالنسبة لدعاء الداعي نقول إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لكل داع بإجابة، وإجابة الله سبحانه وتعالى على أنواع ثلاثة، إما أن يعطي الله عز وجل عبده سؤاله، وإما أن الله سبحانه وتعالى يبدل عبده خيرا من سؤاله، وإما أن يدخر الله عز وجل لعبده مثله أو جزاء له خيرا منه يوم القيامة. وهذا اليقين الذي يجب أن يصاحب العبد عند دعائه أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعطيه، وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى إما أن يكون خيرا يعطى الإنسان سؤله، وإما أن يعطى ويبدله الله عز وجل غيره، وهذا البدل في هذا إما أن يكون خيرا وإما أن يكون دفع للشر يجعله الله عز وجل يصرف عنه من السوء. وهذا من الله سبحانه وتعالى عطاء وهبة وإجابة للدعاء. ولكن أخطر ما يصاحب الدعاء الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى، أخطر ما يصاحبه أن الإنسان يدعو وهو يظن أن دعاه لن يجاب، فإن هذا من سبب عدم إجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى يجيب لعبده وهذا مقتضى القرب، وكذلك الطلب من الله سبحانه وتعالى الحاجات، الله عز وجل طلب من عباده أن يسألوه، وهذا السؤال وهذا العرض من الله عز وجل يقتضي الإجابة، وهذا مقتضى الكرم وكذلك أيضا الرحمة واللطف من الله جل وعلا، وكذلك أيضا كمان القدرة والغنى منه جل وعلا في سؤال الحاجات.
هل يعتبر سوء ظن يعني قول أو
لا؟ شك أن هذا من شعب سوء الظن، وسوء الظن مراتب عديدة جدا. الإنسان إذا دعا وقال لا يستجاب دعائي ولا يسمع لي ونحو ذلك، نقول إن هذا يتضمن شيئا من سوء الظن، وربما يكون سوء الظن محضا إذا عظم هذا الأمر في قلب الإنسان. لهذا نقول إنه يجب على الإنسان الداعي إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يوقن بالإجابة. ولهذا جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال إني لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل هم الإجابة، وأهم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. والمراد بهذا أني من جهتي هل أدعو الله عز وجل بقلب موقن؟ الله عز وجل يجيب لعبده إذا 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 سأل، ولهذا الله عز وجل يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا الله عز وجل هو الذي يستجيب من عباده، إذا الحاجة في هذا إلى سؤال الإنسان ربه جل وعلا وكذلك صدقه ويقينه الذي يصاحب ذلك القلب حتى يعطى الإنسان تلك الحاجة وذلك السؤال. ثم أيضا من الأمور المهمة أن العبد أجهل الناس بنفسه، ولهذا أمر الله عز وجل بالتفكر في حاله، وكم من الأشياء التي تمناها الإنسان ثم ندم لما أعطي إياها. الله عز وجل لا يعجل الإنسان الشر، الله عز وجل لا يعجل الإنسان الشر. الإنسان يتمنى الموت، يتمنى المصائب، يتمنى أيضا ربما موت ولده، موت زوجه، موت فلان في حالة غضب أو نحو ذلك، ويسر الله عز وجل ولا يعطيه الله عز وجل ذلك. لماذا؟ لأنه يسر الله عز وجل الشر وهو يعلم أن هذا الشر لا يريد الله سبحانه وتعالى بعبده، لهذا لا يعجل الله عز وجل الشر لعبده. ويتضمن هذا معنى أن من العباد من يسأل الله عز وجل خيرا ولكن هذا الخير يؤول إليه بشر، يؤول إليه بشر، كالذي يسأل الله عز وجل مثلا سكنى في بلد كذا، أو يسأل الله عز وجل زوجة فلانية، أو يسأل الله ولدا بكذا، أو يسأل الله مالا ورزقا بكذا، بمال أو بستان أو مثلا بيتا أو غير ذلك من سؤال خير الدنيا. ربما يكون ذلك الأمر الذي سأله يؤول بشر عليه، إما بطغيان وبغي، وكذلك أيضا بسوء خلقه على نفسه وولده وزوجه، وكذلك لإضرابه في الناس من جهة الظلم والبغي، لأن تركيبته في ذاته لا تصلح لمثل هذا الأمر. فالله عز وجل لا يعطيه ذلك، فالله عز وجل لا يعطيه هذا الأمر إلا إذا كان يؤول بخير له. فإذا كان يؤول بشر ولو كان ظاهره خير، فإن الله عز وجل لا يعطيه، ثم يبقى الإنسان في مثل هذا، يقول إني دعوت ولم يجب لي. الله أراد بك خيرا، عوضك بأمر آخر لا تعلمه. ولهذا ربما بعض الناس يسأل شيء ثم يأتيه شيء آخر، وهذا نوع من ما ينبغي للداعي أن يصاحبه اليقين أن الله عز وجل أعطاه أمرا بديلا لذلك، وهذا الأمر الذي أعطاه الله عز وجل بديلا له هو خير له وأصلح لحاله. وإذا لم يرى أيضا حتى بديلا لهذا، أن يعلم أن الله عز وجل يدخر لعبده في ذلك ما هو خير له يوم القيامة.
معذرة، بالنسبة للدعاء على الولد بشيء من مما لا يرضاه عز وجل أو ما يحبه جل وعلا، قد يجاب أليس كذلك؟
وبالنسبة للدعاء نعم، قد يجاب إذا
يدعو على ولده فيستجيب الله دعاءه.
يستجيب الله عز وجل دعاءه إذا دعا بيقين وصدق وتجرد، يعني كالمرأة أو الأب والأم الذي يدعو مثلا على ولده وهو يرجو ويريد الإجابة، لكن الذي يدعو تسخطا وغضبا ونفثة لما في صدره ونحو ذلك، الأصل في هذا أن الله عز وجل لا يجيب لعبده الشر الذي يستعجله.
بحكم ربما تابعتي لمناسبات كثيرة ذكرتم فيها في شؤون الدعاء، ثمة أدعية يدعو بها المسلمون، أنا أقول المسلمون كافة، من نصرة لإخوانهم شتى أبطال المعمورة، مما وقع أو ما سيقع في قابل الزمان، وليكن إن أذنت شيخي الحديثون تأصيليا، الدعاء من عامة الأمة لنصرة أفراد جزء من أفرادها أو سائر أفرادها المستضعفين، قد يكون لله عز وجل أو لله جل وعلا حكمة في تأخر هذا إجابة هذا الدعاء، وربما أمور معينة لابد لتوفرها للأمة ولهؤلاء المدعو لهم حتى ينصرهم الله عز وجل، ما التوجيه؟
هو بالنسبة للدعاء ربما يتواطأ الناس على دعاء معين، إما لجماعتنا أو لفئتنا أو لبلد أو نحو ذلك، نقول إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولكن الزمان الذي ينزل فيه إجابة الدعاء الذي يعينه الله سبحانه وتعالى لا يعينه العباد، هذا أمر. الأمر الآخر أن نوع إجابة الدعاء يجعله الله عز وجل إليه لا إلى أحد من خلقه، لأن الله عز وجل هو الذي يحيط بكل شيء علما، يحيط بالحال يحيط بالمآل، ويعلم الله سبحانه وتعالى آثار إجابة الدعاء علوم. لهذا ربما يرجع الله عز وجل إجابة الدعاء إلى زمن معلوم لأن فيه صلاح وخير للأمة، كما يحدث هذا في كثير من أمور الكوارث والمصائب وغير ذلك والبلاء الذي ينزل في الأمم والشعوب وكذلك أيضا في البلدان، فيدعو الناس ويقنطون ويجعل الله عز وجل في ذلك إجابة الدعاء، والإجابة في ذلك حتمية. ولكن الوقت في هذا هو وقت يجعله الله سبحانه وتعالى ويقدره هو، لا يقدر أحد من عباده. ولهذا تجد المظلوم يدعو على الظالم ويرى تأخيرا، منهم من الظالم يدعو على المظلوم، المظلوم يدعو على الظالم ثم يجيبه الله عز وجل في ساعة، ومنهم من يجيبه الله في أسبوع، منهم من يجيبه في شهر، منهم يجيبه في عام، منهم يجيبه في عامين أو نحو ذلك، ومنهم من يجيب الله عز وجل المظلوم إذا دعا على الظالم، ولكن الله عز وجل لا يعلم عبده بإجابة لدعائه. ربما يبتليه الله في نفسه وأنت لا تعلم، يبتليه الله عز وجل في ولده وزوجه وذريته في ماله، وأنت تراه سويا في لأن الله عز وجل يريد أن يعذبه، لأنه لو أخذه فالأخذ أحيانا يكون رحمة، الأخذ يكون رحمة، فأراد الله عز وجل أن يبتليه في ولده، أن يبتليه في زوجه، أن يبتليه في ماله، أن يبتليه في نفسه بالهم والمرض. كم من الناس من هو مبتلى بهموم يتمنى الموت ولا يجده، وهو يرى أمام الناس بصورة حسنة، وكذلك أيضا يتظاهر ويتجلد بالصبر وحسن الحال، وهو يتمنى الموت في هذا. لهذا إجابة الدعاء وصوره وحاله لله سبحانه وتعالى، يجعله الله عز وجل في أحوال وحكم يقتضيها سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الله عز وجل له إمهال في إجابة الدعاء، له إمهال أيضا للظالم، له إمهال أيضا وإنذار للمظلوم، ولو أجاب الله عز وجل دعاء كل مظلوم على ظالم لما بقي في الدنيا أحد، لأنه ما من أحد إلا وتمت جذوة من الظلم ربما يقع للناس. ربما يظلم الإنسان ولده، ربما يظلم الإنسان زوجه، ربما يظلم الإنسان جاره، ربما يظلم الإنسان صديقه وصاحبه شريكه في تجارة أو نحو ذلك. ربما تقع منه مظلمة يسيرة لأحد، ربما وهذه المظلمة ربما لا يسلم منها أحد. فإذا دعا أحد على أحد بمظلمة من المظالم ما بقي على الأرض أحد، ما بقي على الأرض أحد. ولكن الله عز وجل يمهل وينظر، وينظر أمرين، ينظر المظلوم في هذا هل هو ممن يدعو الله عز وجل على سبيل الدوام ويريد إجابة الدعاء، وينظر كذلك أيضا الظالم لعله يستعتب ويرجع، وفيه حكم أيضا لرد الدعاء. ربما ثمة أعمال بر تدعو الظالم أيضا، تدفع عن الظالم ذلك الدعاء، فنقول حينئذ إن إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى وصور إنزالها له جل وعلا ولحكم عظيمة جدا على الإنسان أن يوقن بأن الله يجيب. صور الإجابة وزمانها وكذلك أيضا أحوالها إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أحد من خلقه.
هذا الشيخ الكريم أن ننطلق إلى جانب تطبيقي وبعده إلى جانب ربما ضبطي إن صحت العبارة أو تقعيد لشأن الدعاء. نحن في زمن الصيام وفي ربما أفضل أزمان الصيام شهر رمضان، ويليه أيضا صيام النافلة. المرء المسلم يرى من هذه عليه الصلاة والسلام أن ثمة مواضع للدعاء، ومنها أيضا مواضع للذكر، والذكر من الدعاء في ما يبدو. ما التوجيه في هل من تعداد لمواضع الدعاء في حال الصيام؟
بالنسبة لحال الدعاء والصيام نقول الدعاء في الصيام وكذلك أيضا الذكر، نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل رمضان كله هو موضع لذكره سبحانه وتعالى، وذلك أن رمضان هو شهر القرآن، والقراءة في ذلك في ليل أو نهار هو محل تعبد لله عز وجل. وهذا المدارسة التي كان جبريل يدرس النبي عليه الصلاة والسلام فيها لم تعين تحديدا، وإنما كان يدارسه في رمضان. وهذا نعم لا يلغي التفاضل الذي يكون في ساعات الليل والنهار، بأن ساعات الليل بالنسبة للدعاء وكذلك الصلاة أفضل من ساعات النهار، ولكن نقول من جهة الإجمال كله موضع للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للدعاء الذي هو دعاء المسألة، نقول دعاء المسألة قد جاء في تحديد بعض المواضع بالاكثار منه وتحريها، من ذلك ما جاء في مثلا في الدعاء عند الفطر، والدعاء كذلك أيضا في السحر، والدعاء في السجود كما جاء في حديث عائشة لما قالت رأيت إذا علمت أن ليلة أي ليلة ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني أن الإنسان يتحرى الدعاء في ليلة القدر في سجوده، فيكثر من الدعاء في سجوده. كذلك أيضا في القنوت، فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يقنطون في النصف الأخير من رمضان ويكثرون من الدعاء، وربما أطال بعضهم في مثل هذا. وهذا أيضا من مواضع الدعاء، وذلك لشهود الدعاء من المسلمين عموما، من ذلك أنهم يؤمنون على دعاء ذلك الإمام، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في حال عمر بن الخطاب، وكان أول من قنت في صلاة التراويح. وكذلك أيضا قد أمر الأئمة في هذا كأحلي أبي بن كعب فإنه جعله إماما، وكذلك عبد الرحمن بن عبد القارئ، وقد جعل عمر بن الخطاب إماما فكان يقنت في الناس والناس يؤمنون من خلفه. وكذلك أيضا من جهة مواضع الدعاء التي تكون مثلا في رمضان، ربما نقول أيضا في موضع السحر، وإن لم باعتبار الأدلة العامة، وإن لم يثبت ذكر أو دعاء معين عند أكلة السحر، ولكن في حال استقبال العبادة فهذا من المواضع العامة التي يستحب فيها الدعاء
في حال الفطر. هل من ذكر ثابت في شأنه؟
بالنسبة للدعاء عند الفطر، هذا من القرائن التي أخذها بعض العلماء من هذه الآية، وذلك أن الله عز وجل لما ذكر أحكام الصيام ذكر الدعاء بعد ذلك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قالوا في هذا إشارة إلى الدعاء عند الفطر. وأما بالنسبة للأحاديث الواردة في هذا، قد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بمجموعة لها عصر وإن كانت ضعيفة، وذلك أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ولكن صيغ الدعاء التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا يثبت عن النبي صيغة دعاء معينة عند الفطر، وإنما جاء في ذلك جملة من الأحاديث، كما جاء عند الطبراني وغيره في كتابه المعجم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ولكن نقول أن هذا الإسناد وهذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث حديث ضعيف. وقد جاء أيضا من وجه آخر أيضا عند الطبراني من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبي عن جده عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك وعلى رزقك أفطرت. هذا أيضا إسناده ضعيف. أمثل ما جاء في هذا عند أبي داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المغفع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله، ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب. وأما بالنسبة للدعاء عند الفطر فنقول إن عليه العمل، إنه عليه العمل، وأحاديث مرفوعة ولو كان ضعيفة تدل على ورود هذا الأصل. إذا قلنا أنه لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معين، يلزم من ذلك أن نعلم أنه لم يثبت على النبي صفة في حال الدعاء، لا في رفع اليدين ولا في استقبال القبلة ولا في دعاء فراد أو جماعة عند الفطر، ولا أيضا في اللحظة التي يدعو فيها. هل الدعاء كان قبل الطعام، أم الدعاء يكون ذلك في أثناء الطعام، أم يكون بعده؟ لكن في ظاهر هذا عند فطره في الأحاديث الواردة في هذا والكات معلولة عند فطره أنه قبل الفطر، عند ترقب الإنسان لغروب الشمس عند سماعه للأذان، فإن هذا الذي يرجع فيه الإجابة.
بعض الناس يتكلمون استقبال القبلة ربما يكونوا أيضا مدعوون أو مدعوين في ولائم فيتكلفون استقبال
القبلة. لا، هو بالنسبة لاستقبال القبلة أو رفع اليدين والدعاء الجماعي أو الفردي فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت دقائق هذا اللقاء عجلة كالمعتاد، على وعد إن شاء الله ورد ومد في الأعمار أن نمد الحديث في شأن الدعاء، فثمت وقفات مع هذه الآية العظيمة الجليلة وكل آيات كتاب الله عظيمة. أختم بالشكر الجزيل لله جل وعلا وأدعوه جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترام تتالية مع ضيف ومضيف حلقات البرنامج، والذي أجزي له الشكر والدعاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف. شكر الله.
شكر الله لكم.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، وشكرا لكافة القنوات الناقلة هذا البرنامج وهذه اللقاءات إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.